زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة بمشيئة الله تعالى عن خلق آخر من الأخلاق الإسلامية الحسنة، وهو خلق لا يندم من تخلق به ويندم من لم يتخلق به، ألا وهو خلق التأني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وحسنه الألباني في صحيح الجامع: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وفي رواية: الأناس من الله والعجلة من الشيطان. وقد ورد هذا الخلق أيضاً بلفظ التؤدة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة، وصححه كذلك في صحيح الجامع وقد رواه الترمذي أيضا. فالتؤدة إذن كما قال المناوي في فيض القدير هي التأني. التؤدة والتأني من النبوة، هذه جزء من النبوة، فالتأني خلق ملازم للنبي، خلق ملازم لا يمكن أن يستقيم الحال إلا به. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الصحابة الذين قدموا عليه بأن فيه هذا الخلق، فقال: يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والتؤدة. وقد جاءت القصة في صحيح مسلم عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، يعني يبلغ بصوته من لا يسمع من شدة الزحام مثلا، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا الندامة. رواه مسلم، وفي رواية أخرى لمسلم أنه أوصاهم فقال: وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. لما طلبوا منه الوصية أمرهم ونهاهم، فمن الأشياء التي نهاهم عنها الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، من جراء شيء سبق حصل من نفس هذا السكر، وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاف على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأنا. ورواه الترمذي كذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. فإذا التأني من النبوة، والتأني من الله قبل ذلك، والتأني يحبه الله. فالتأني إذن خلق فاضل جزء من النبوة ورزق من الله، يجبل الله من يشاء عليه، وهو خلق يحبه الله، فحري بكل مسلم أن يتخلق بهذا الخلق. وعكسه العجلة، ضده العجلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله: إنما كانت العجلة من الشيطان لأنها خفة وطيش وحدة في العبد، تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها، وتجلب عليه أنواع من الشرور، وتمنعه أنواع من الخيور، وهي قرين الندامة، وهي قرين الندامة، فقل من استعجل إلا ندم. وهي متولدة بين خلقين مذمومين: التفريط والاستعجال قبل الوقت. التفريط والاستعجال قبل الوقت يتولد منهما العجلة. ونقل المناوي أيضا في الشرح: العجلة فعل الشيء قبيل وقته، قبل استوائه ونضجه وقبل وقته وأوانه الصحيح يتعجل فيه الشخص. هذا تعريف العجلة التي هي ضد التأني والتؤدة. وقد جبل الإنسان على العجلة وهو متعجل عجول بطبعه، كما قال الله تعالى: وخلق الإنسان عجولا، وكان الإنسان عجولا، وقال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. فهو في طبعه التعجل باستمرار، فكان لابد أن يقهره بالتأني وأن يتخلق بهذا الخلق. وقد سبق أن اكتساب الأخلاق أمر ممكن ويحتاج إلى صبر ومجاهدة. ومن الأدلة على أن هذا الخلق مجبول يمكن أن يرزقه الله تعالى، الخلق التأني يمكن أن يرزقه الله عز وجل من شاء من خلقه، الرواية التي جاءت عند أبي داود وفيها أم أبان بنت الوازع ابن زارع وهي مقبولة، يعني إذا توبعت، عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، رجالهم يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، قال: وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه. إذن الوفد بني عبد القيس لما جاءوا من الأحساء، معروف مواطنهم بالأحساء، موطنهم بالأحساء أو البحرين، لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتبادرون من رواحلهم متحمسين لتقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأشج، انتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته الذي هو مستودع الثياب فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد أزال عن نفسه رائحة السفر وثياب السفر واستعد للقاء، فتأنى للأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. فهو إذا قد يكون رزق من الله، يؤتيه الله من يشاء التأني، ويوجد أناس بطبعهم قد رزقوا حظا وافرا من هذا الخلق وهو التأني، ولكن حتى الذي في طبعه، حتى الذي فيه عجلة، يمكن أن يقهرها بالتأني وأن يتخلق به. والتأني له مجالات كثيرة، قد حثت الشريعة على التأني فيها وعدم التعجل. ومن من هذه المجالات أولا التأني في اتخاذ القرارات، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، تأني واستشيري. وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه، قال ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، وذكر الآية التي فيها تخيير الزوجات بين زينة حياة الدنيا وبين أن يختارنا الله ورسوله، وإذا صبرنا على ما عند النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر والشدة فإن الله أعد لهن أجرا عظيما، فاخترنا كلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد منه قوله: فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. ثانيا التأني في استعمال الشيء حتى يعرف حكمه، حتى يعرف حكمه، فإن الإنسان قد تمر به أشياء، فهل يأكل من هذا أو لا يأكل، وهل يستعمل هذا أو لا يستعمل، فلا يستعجل ولا يستعمل ولا يأكل حتى يسأل ويعرف الجواب. وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، كما جاء في رواية الترمذي لحديث أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القرى، يعني الضيافة، فلم يقرونا، رفضوا الضيافة، رفضوا أن يضيفوهم، وكانوا كفرة وبخلاء، فلدغ سيدهم فأتونا، لما احتاجوا جاءوا، فقالوا: هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت، يعني أبو سعيد، نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قال: فأنا أعطيكم 30 شاة. فقبلنا، فقرأت عليه الحمد لله، يعني فاتحة، 7 مرات فبرأه، وقبضنا الغنم. قال: فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا، قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت، قال: وما علمت أنها رقية؟ من الذي أخبرك أن سورة الفاتحة رقية؟ تعجب من علم أبي سعيد. اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والحديث أصلا في الصحيح، وهذه الرواية فيها قول: فقلنا: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا التأني مهم قبل الإقدام على الشيء، التأني مطلوب لمعرفة حكمه، هل هو حلال أم حرام. ثالثا التأني في الإنكار على الآخرين، فإن بعض الناس ربما يستعجل في الإنكار على الشيء ثم يتبين له أنه حق، فيكون استعجاله غير صحيح، وهذا مما يوقعه في الحرج. وقد حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن استعجل مرة ثم تبين له أن الحق بخلاف ما أنكره، فجاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عمر أنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. عمر يصلي وراء هشام قرأ الفرقان بالقراءة غير القراءة التي تعلمها عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: وكدت أن أعجل عليه، يعني فأقطع الصلاة ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. قال لي: أرسله، فك الآدمي. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ. قال: هكذا نزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت. فقال: هكذا نزلت، إن القرآن نزل على 7 أحرف، فاقرأ منه ما تيسر. فتأمل كيف أن التأني يسبب منع الإنسان من الوقوع في الحرج، ويسلمه، يجعله يجعل موقفه سليما من أن يكون قد خطأ شخصا ليس بمخطئ. رابعا، التأني في الحكم على الآخرين، وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس يستعجلون فيحكمون على شخص بالكفر أو بالردة أو بالبدعة، وقد يكون الحكم جائرا فلا يكون الشخص مرتدا ولا مبتدعا ولا كافرا، وقد يستعجل بالحكم على شخص بالخيانة أو يقول فلان كذاب ثم يتبين له أن فلان صادق بسبب العجلة، العجلة التي تؤدي إلى الجور في الحكم وعدم العدل. العجلة من هي منشأ هذا الظلم. ويمكن أن نأخذ هذا من قصة حاطب رضي الله عنه لما دافع عن نفسه في القصة المشهورة، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد إلى روضة خاخ ليأتوا بالكتاب الذي كتبه حاطب وأرسله مع ضعين لأهل مكة، قال فانطلقنا تعادى بنا خيرنا حتى انتهينا إلى الروضة، اسم المكان، فإذا نحن بالضعينة المرأة التي أرسلها حاطب، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. يصل مثلا للتفتيش، قضية خطيرة، إذا وصل الخبر إلى أهل مكة كلف ذلك المسلمين أرواحا. فأخرجته من عقاصها وكانت قد عقدت شعرها عليه، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب، وكان عليه الصلاة والسلام متأنيا، ما قال اقتلوه ولا قال هذا خائن. النبي صلى الله عليه وسلم أولا يريد أن يسمع عذر حاطب، تأني في الحكم على الشخص، أولا نسمع ماذا لديه، الجرم واضح، لكن هذا الشخص الذي أجرم ربما يكون له عذر، على الأقل يخفف الحكم عليه، معرفة الدواعي التي أدت إلى وقوعه في هذا الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل عليه، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ يد عندهم يدا أصنع لهم شيئا يعتبرونه معروفا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا، وما يدرك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه البخاري. فهذه فائدة في عدم الاستعجال بالحكم على الأشخاص، وأن التأني ينجي الإنسان من ظلم أخيه المسلم. خامساً، كلما كان الأمر أشد كان التأني فيه أوجب، خصوصاً عند مسألة تؤدي إلى قتل النفس أو إزهاق النفس، إزهاق الروح، كأن يدخل الإنسان في مسألة فيها حتفه. فقد جاء في قصة الذين أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أميرا فغضب عليهم فقال اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، فقال أوقدوه، فأوقدوه، قال أنا أميركم لي عليكم الطاعة، ادخلوا هذه النار. فهم بعضهم بالدخول من اعتقادهم بقضية طاعة الأمير أنه لا بد، وبعضهم تردد، فقال شاب منهم لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسأل إن قال أن نقع في النار وقعنا، وإن قال لا نكون ما خسرنا أنفسنا. فذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، قال لو دخلوها ما خرجوا منها. والقصة لها روايات وبعضها فيها زيادات ضعيفة، وهذه رواية ابن ماجه التي قال فيها الشاب لا تعجلوا. فإذا كانت المسألة فيها إزهاق الروح، إلقاء النفس، قد يسأل بعض الناس مثلا هل يجوز الإقدام على العمليات الانتحارية أو لا؟ هذه مسألة فيها إزهاق روح، فيها تلف النفس، فلا يستعجل ويقول النكاية في العدو. يسأل أولا هل يجوز أو لا يجوز، يتأكد. إذا كان يجوز ضحينا، هو الجهاد في سبيل الله أو التضحية بالنفس في سبيل الله أغلى وأعلى أنواع التضحية. التضحية بالنفس أعلى أنواع التضحية. سادسا التأني في الطلاق. الناس قد ابتلوا بكثرة الطلاق والاستعجال فيه، وكم تخربت من أسر وتهدمت من بيوت وتشرد من أطفال بسبب التسرع وعدم التأني في إطلاق ألفاظ الطلاق. وكم ندم من أزواج وتحسر من زوجات بسبب عدم التأني في الطلاق. فإن كثيرا من الناس يطلقون ألفاظ الطلاق لغضبة يغضبها فلا يتأنى ويستعجل نتيجة الغضب، ثم يندم ندما قد لا ينفعه بعد ذلك. ولما كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث دفعة واحدة بواحدة، طبعا في ناس الآن يطلقون بالألف، يطلق في كل يوم كل مرة، وكلما أراد أن يجبر زوجته على شيء عليك الطلاق إن فعلت كذا، عليك الطلاق إن فعلت كذا، الطلاق. وحتى على الناس عليه الطلاق إن لم يأكل من ذبيحتي، عليه الطلاق إن دفع الحساب، عليه الطلاق إذا ما، كل شيء يريد أن يجبر به شخصا يجبر عليه شخصا يسارع بإطلاق الطلاق. ونعود إلى قضية الخلافات الزوجية أو المواقف التي تكون بين الرجل وزوجته التي تؤدي إلى التسرع بإطلاق ألفاظ الطلاق. كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث بواحدة. لما رأى عمر رضي الله عنه الناس يستعجلون بالطلاق كره عجلتهم وأراد أن يؤدبهم. فروى مسلم رحمه الله عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات. الشريعة أعطتهم فرصة ثلاث يطلق، طلق الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وطلق السنة أن يطلق طلقة واحدة تدخل المرأة في العدة، إذا استرجعها يعيش معها، فإذا طلقها الثانية طلاق مرة واحدة، ما يجوز أن يطلق بالثلاث ولا يطلق مرتين. فمن البدعة وحرام أن يقول أنت طالق بالثلاث، أو يقول أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق مليون مرة كما يفعل بعض الناس. فبعض الناس استعجلوا في عهد عمر، صار يستعجل يقول أنت طالق بالثلاث. الشريعة أمرتهم أن يطلقوا مرة واحدة فقط، إذا رأى المصلحة في الطلاق يطلق مرة. فبعض الناس صاروا يستعجلون أنت طالق بالثلاث. فلما رأى عمر الناس استعجلوا أراد أن يؤدبهم، قال أنت تقول طلاق بالثلاث فهي ثلاث، فأمضاه عليهم. وكل واحد يقول أنت طالق بالثلاث تعتبر ثلاث، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ومن هنا رأى جمهور العلماء أن طلاق الثلاث يقع ثلاث، وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة وجمهور العلماء، طلاق الثلاث بثلاث. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما من أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاث بواحدة كما كان عليه الأمر في العهد الأول أول ما كان. لكن المسألة في القضية أصلاً ما هي؟ مسألة التعجل في الطلاق وعدم التأني، وهذا أثر واضح، خراب البيوت أثر واضح من آثار التعجل وعدم التأني. سادساً من مواضع التأني، تأني الداعية مع المعرضين. فإن الإنسان إذا قام بدعوة أشخاص ثم تأبوا عليه وتمردوا وعاندوا لربما بادر إلى الدعاء عليهم وتعجل هلاكهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في عدم الاستعجال بالدعاء على المعاندين والمعرضين على المعرضين لعل الله أن يهديهم. ولذلك لما جاءه ملك الجبال قال لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين جبلي مكة ينتهي هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب التريث لعل الله أن يخرج من أصلاب من يعبد الله، يعني حتى لو ما كان فيهم أمل يمكن أولادهم، يمكن أن يكون الأمل في أولادهم. لذلك نوح متى دعا عليهم على قومه؟ لما رأى الأجيال كلهم كفار، ما يخرج جيل إلا أكفر من الذي قبله. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ما في 950 سنة نوح رأى أجيال كلهم كفار، فلما أذن الله له دعا عليه، لما أخبره إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما رأى بنفسه النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمل أن يخرج الله أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله، فهدى الله أناسا كثيرين منهم في فتح مكة. وروى ابن عباس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، يزرع أماكن الجبال. فقيل له إن شئت أن تستأني بهم، إن شئت تتريث وما أعطيناهم شيء ما يريدون، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أستأني بهم وأنتظر وأتريث وأتمهل. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقد حصل موقف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه بيان كيف كانت رحمته عليه الصلاة والسلام بالتأني بالمشركين لعل الله أن يهديهم، وذلك في أسارى بدر. لماذا لم يضرب النبي عليه الصلاة والسلام أعناقهم؟ ليس فقط أنه كان يريد المال لفقراء المسلمين، لا، بل كان يريد الخير بهؤلاء أيضا. ومن الأدلة على ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو معاوية وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة وهو ثقة، عن أبي عبيدة وهو ثقة، عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ قال فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأني بهم لعل الله أن يتوب عليهم. فكان أيضاً المشارك في الرأي الصديق رضي الله عنه يرى التأني في عدم ضرب أعناقهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر يا رسول الله أخرجوك وكذبوك قربهم فاضرب أعناقهم. قال وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراً. فقال العباس: قطعت رحمك. والعباس كان مع من؟ مع الأسارة، خرج يوم بدر. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا. قال: فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبي بكر يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال: من تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر أيضا كمثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: رب اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق. ففاد الكفار أسراهم، واختار النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الفداء تحقيقا لمصلحتين رآهما: الأولى لعل الله أن يهدي هؤلاء الكفار بدلا من أن تضرب أعناقهم على الكفر، ثانيا أن يستفاد من المال المأخوذ لأجل الفقراء المسلمين. لكن القرآن قد نزل بالمعاتبة الشديدة لهذا القرار، وأنه كان ينبغي ضرب الأعناق حتى لا يكون في هذا القرار أي شائبة من الدنيا، ولا يكون إبقاؤهم لأجل دنيا. ثم إن الله رخص وعفى وسمح وأجاز للمسلمين أخذ الدية وخفف عن المسلمين. ثامنا من المجالات ما يكون في التأني وعدم الاستعجال قبل أمر الأمير أو القائد، فإنه ينبغي على المؤتمرين بالأمير أن ينتظروا أمره ولا يتعجلوا، فقد يكون الاستعجال سبباً في حرمانهم من خير، وكذلك يكون فيه معصية للأمير وهذا فيه إثم أيضاً. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث له موقف مع بعض أصحاب من هؤلاء المستعجلين الذين لم يتأنوا حتى يستأمروا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغنائم، فعاقبهم عليه الصلاة والسلام بموقف تربوي يبين كيف يعامل كيف يربي القائد جنوده على عدم الاستعجال وعلى التأني. فروى رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث، الحديث رواه البخاري: يعني من الجوع الذي كان بهم استعجلوا فذبحوا الذي غنموه ووضعوه في القدور. الغنائم إذا أخذت من الكفار في المعركة ماذا ينبغي أن يفعل بها؟ تقسم. من الذي يقسمها؟ الإمام أمير الجيش. ما حكم التصرف فيها قبل القسمة؟ لا يجوز. هؤلاء استعجلوا من شدة الجوع، أخذوا كم رأس وذبحوها وضعوها في القدور. وفي رواية: فانطلق ناس من سرعان الناس فذبحوا ونصبوا قدورهم قبل أن يقسم. عودة إلى رواية البخاري: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، سكبت القدور بما فيها. قال ابن حجر رحمه الله في الشرح: اختلف في سبب الإراقة في مسألتين، سبب الإراقة والثاني هل أتلف اللحم أم لا، لماذا أمر بالإراقة، والمسألة الثانية هل أتلف اللحم أو لم يتلف. فنقل أقوالا كثيرة، ولكنه رحمه الله مال إلى أحد الأقوال بسبب رواية رواها أبو داود رحمه الله، وحسن ابن حجر القصة واعتمد عليها في الجواب. القصة أو رواية أبي داود، رواية أبي داود: أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد، فأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي بها، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة. فإذا سبب الإراقة أنه اعتبرها إيش؟ نهبة، نهبوا مثل السرقة، هذا سبب الإراقة. فإذا يعاقب هذا السارق بهذا. ثانيا: هل أتلف اللحم أم لا؟ الذي يظهر أنه لم يتلف اللحم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، لم يتلف اللحم وإنما تربه بالتراب، ويمكن الاستفادة منه بعد ذلك بإعادة غسله مرة أخرى. فلماذا أراقها وتربها بالتراب؟ زجرا لهؤلاء المستعجلين الذين تصرفوا فيما لا حق لهم فيه، سكبها وتربها بالتراب زجرا لهم، قال: هذا الذي استعجلتم به جعلناه في التراب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، يتصرف بالوحي. فإذا التأني قبل أمر الأمير، عدم المبادرة بدون أمر الأمير أو القائد، هذا من جوانب التأني المهمة. تاسعا: عدم استعجال النصر والأناه في الأمر عند غلبة الكفار وضعف المسلمين. فإن بعض الناس إذا تأخر النصر من الله وقوي مكر الكفار وكيدهم يئس بسبب الاستعجال، لأنهم يقولون: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ما جاء نصر الله؟ ما في أمل. فعن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصد ذلك عن دينه. والله ليتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وهذا الطريق كان طريقا مخوفا، قطاع الطرق وأصحاب السلب والنهب ينتشرون فيه ما بين صنعاء إلى حضرموت في ذلك الوقت. فضرب لهم مثلا فيه، قال: ولكنكم تستعجلون. إذن التأني وعدم استعجال نصر الله تعالى هذا مهم لأجل أن يكمل الداعي الطريق والمشوار، لأنه بدون ذلك ييأس ويقول: لماذا نصبر؟ ما في فائدة من الصبر. وهذا حال كثير من الناس في هذا الزمان، لما يرون تسلط الكفار وأن الأمور بأيدي الكفار وأن الكفار يعملون ما يشاءون ويفسدون في الأرض والمسلمون في ذل ولا يستطيعون رد كيد هؤلاء، ونحو ذلك.
من فضلك اقلب الشريط.
وهذا حال كثير من الناس في هذا الزمان، لما يرون تسلط الكفار وأن الأمور بأيدي الكفار وأن الكفار يعملون ما يشاءون ويفسدون في الأرض والمسلمون في ذل ولا يستطيعون رد كيد هؤلاء ونحو ذلك، كلما قامت محاولة أجهضت، ماذا يحدث؟ يأس، بسبب إيش؟ الاستعجال، لأنه استعجل نصر الله فيأس. وقريب من هذا الحادي عشر عدم استعجال إجابة الدعاء والانتظار، انتظار الفرج، الأناة حتى يأتي الفرج، كما قال أبو هريرة، كما روى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. بماذا فسر الاستعجال؟ بأن يقول الداعي دعوت فلم يستجب لي، لا فائدة من الدعاء، دعوت كثيرا وكثيرا وانتظرت وسنوات ما استجيب، إذن لا فائدة، فيستحسر بسبب العجلة، هو يستعجل الإجابة، فبسبب الاستعجال يترك الدعاء، فبالتالي يكون ذلك سببا في عدم إعطائه ما سأل. إبراهيم عليه السلام دعا الله تعالى أن يبعث في أرض الحجاز نبيا منهم يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة، متى أجيبت دعوة إبراهيم؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ بعد آلاف السنين، صح ولا لا؟ بعد آلاف السنين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا الدعوة التي دعا بها من زمان، خمسة آلاف، يمكن قرابة خمس آلاف سنة، آلاف السنين، إلى أن أجيبت الدعوة، تحققت في الواقع. إذن الإنسان عليه أن يدعو ويدعو، وإذا ما استجيب له في حياته فلم يذهب دعاؤه هباء منثورا، إما أن يكون قد أعطي من الخير مثل ما سأل وهو لا يدري، أو صرف عنه من الشر وهو لا يدري. وفي جميع الحالات يؤجر على الدعاء يوم القيامة، حتى لربما أن يتمنى يوم القيامة أن لم تكن قد استجيبت له دعوة في الدنيا، من أجر إيش؟ الدعاء الذي رآه مكتوبا في صحائف أعماله. ويتعلق بهذه المسألة أيضا في قضية عدم الاستعجال في الدعاء والطلب، المسألة الثانية عشرة، عدم الاستعجال في الطلب في الدعاء قبل الحمد والثناء، فإن بعض الناس إذا جاء يدعو: يا رب أو أعطني كذا كذا، قبل أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يحجب دعاؤه بسبب استعجاله. فقد روى فضالة بن عبيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، عجلت، استعجلت. ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف يكون الدعاء: ورأى رجلا أو سمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو تجب، وسل تعطى تعطى. رواه النسائي. لننتقل إلى بعض الأشياء التي فيها التأني، أهمية التأني، يظهر فيها أهمية التأني في العبادات. المسألة الثالثة عشرة: التأني في الطهارة، لما تسببه العجلة من عدم الإتقان المفضي بالصلاة إلى البطلان، لأن الله لا يقبل صلاة إلا بطهور صحيح. وقد حدثت قصة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن ناسا قد استعجلوا بالطهارة فأتوا بها على غير وجهها، فروى عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. من العجلة تعجلوا استعجلوا ولم يمسها الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. رواه مسلم. فإذا في مثل الطهارة الإنسان يتأنى في التنفيذ، يتأنى في العمل، يتأنى في الوضوء، حتى يصيب الماء كل عضو من أعضاء الوضوء ويعمم به، يعمم بالماء. الثالثة عشرة أيضا من الأمور المتعلقة بالعبادات في التأني: تأني من وضع بين يديه العشاء وأقيمت الصلاة. فإن بعض الناس إذا حضر أكله وقيمت الصلاة ربما يأكل بسرعة ليذهب يدرك الصلاة، فإذا كانت طعامه قد وضع بين يديه، وضع ورآه أمامه دون حيلة ولا تخطيط مسبق، التحايل على التأخر عن صلاة الجماعة، وضع طعامه ورآه وأقيمت الصلاة، فماذا يفعل؟ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر مواضع رواه البخاري تعليقا في صحيحه، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت. هذا إذا كان ليس هناك تحايل ووضع العشاء ورآه. فإذا ذهب للصلاة ونفسه متعلقة بالطعام الذي تركه ولم يقضي حاجته منه، ماذا يحصل في الخشوع؟ يختل. ولذلك أمرنا بأن نتأنى ولا نستعجل في الأكل في هذه الحالة. الرابع عشر: تأني الإمام واستعجاله بحسب حضور المصلين. متى الإمام يقيم الصلاة؟ عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. فالآن هذا الحكم لصلاة العشاء: كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجله، وإذا رآهم قد أبطأوا أخره. فهنا التأني والتعجل في صلاة العشاء بحسب حال الناس في الاجتماع. الخامس عشر: عدم الاستعجال والتأني عند قدوم الناس إلى المسجد في الصلاة حتى لو أقيمت أثناء الطريق. وهذه مسألة كثير من الناس يخطئون فيها، فإذا أقيمت وهو يمشي إلى المسجد هرول وتعجل، فدخل الصف وهو يحفز، نفسه مضطرب وهو يلهث من الجري، وبالتالي وهو في حال الاضطراب هذا لا يخشع، يأتي وقد حفزه النفس لهث وجرى واستعجل فيدخل دون خشوع، يأتي بسكينة ووقار، يأتي بأنات وتؤدة ويدرك ما أدرك فيصلي، وما فات فيتمه. هذه هي السنة. هذه مسألة متعلقة بالتأني أيضا قد أخل بها كثيرون. يمكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض الحالات مثلا إذا خشي أن تفوت صلاة الجمعة، يعني ركعة الأخيرة من صلاة الجمعة، أنه يجوز له أن ولو جرى جريا، لأن المصلحة التي ستفوته أكبر من مسألة التؤدة والأنا في هذه الحالة، ستضيع عليه الجمعة بأكملها. السادس عشر: الصبر والأناث لما يصيب المسلم من الجروح والأمراض وعدم استعجال الموت الذي يؤدي إلى الانتحار. وقد جاء عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون، وكان مع المسلمين رجل يقاتل أعجبهم للغاية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه من أهل النار. فذهب رجل وراء هذا الشجاع لينظر أخبره كيف يكون من أهل النار. فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، لم يصبر على الجراح، استعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل المراقب، قال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا، إنه من أهل النار. وأخبر بالقصة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحديث إن رجل يعمل عمل أهل الجنة إلى آخره، رواه البخاري. وهناك الآن بعض الناس يتعاطون في الغرب، يسنون قوانين تبيح أخذ إبر لإراحة، بزعمهم يعني، لإراحة من عنده مرض ميؤوس منه ليموت، سرطان، أشياء ليس لها علاج. أجازوا في بعض البلدان أخذ إبرة تقتل المريض، يقولون يرتاح، لكن يرتاح من إيش؟ من ألم المرض، فيقع في أي شيء؟ في ألم عذاب جهنم. إذن لابد من الصبر وعدم الاستعجال في هذه القضية. ونتابع بعد الأذان. السادس عشر من جوانب التأني واستعمال هذا الخلق العظيم استعماله مع الشيوخ والعلماء. التأني مع الشيوخ وعدم الاستعجال في سماع الجواب أو استخراج الحديث، وهذه أمثلة. جاء في حديث موسى والخضر عليهما السلام: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال: انتحى عليها. قال له موسى عليه السلام: أخرقت لتغرق أهلها؟ الآية. قال: حتى إذا لقي غلمانا يلعبون، قال: فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله، فذعر عندها موسى عليه السلام ذعرة منكرة، قال: أقتلت نفسا زكية؟ للآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان، يعني بعد تعليق موسى على قضية قتل الولد الغلام، قال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب. رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، لرأى العجب، رواه مسلم. فإذا يتأنى الإنسان مع العالم ولا يستعجل، إذا كان العالم يورد الإجابة ويورد الأشياء لا يستعجل ويداخله مداخلات تزعجه، وربما امتنع عن الكلام بسبب الغضب من تصرفات هذا الطالب الذي يستعجل ولا يتأنى، فربما سيأتي الجواب بعد قليل. لو تأنى الطالب ما استعجل يأتي الجواب بعد قليل، أو يتأنى في الاعتراضات، لأنه قد يأتي الاعتراض وجوابه من الشيخ، أو يسمع بقية الكلام الذي لا يحتاج بعده إلى إرادة الاعتراض. وهذا يتضح أحيانا من أسئلة بعض المحاضرات، تجد سؤالا يأتي مثلا ثم في بقية المحاضرة والدرس إجابة هذا السؤال. فالكتابة مسألة هينة لأنها ليس هناك اعتراض ولا فيها شيء من الإخلال بالأدب، لكن عندما يحدث مقاطعة في الدرس مثلا واعتراض نتيجة عدم تأني واستعجال، ربما يحرم الطالب بسببه من بقية العلم. وقد فات موسى أشياء عليه السلام، استعجل، لو صبر لرأى العجب. كذلك كان المحدثون، كان طلاب الحديث يتأنون غاية الأناة مع المحدثين في استخراج الأحاديث ويصبر على الشيخ ويلاطف الشيخ حتى يأخذ منه الأحاديث، فلربما غضب منه فلم يحدثه فيحرم بسبب استعجاله وتركه للأناة، يحرم من العلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا المثل والخلق العالي في هذا، علماء ومتعلمين. عن معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني. ثابت البناني كان من أحب الناس إلى أنس، واسطة هذا ثابت البناني. وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا، فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، أول سؤال سؤالنا نحن، أتينا بك نريد جوابه. فقال يعني ثابت البناني، وهذا الفقه أن يسأل الطالب الصغير الطالب الكبير أن يسأل الشيخ، لأن الطالب الكبير عنده أدب أكثر ومعرفة بالشيخ أكثر ومعرفة لمداخل السؤال والأدب فيه وماذا كيف يرتاح الشيخ لإرادة السؤال أكثر، فالطالب الصغير يسأل الطالب الكبير أن يسأل له. فسألوا ثابت وهو من كبار أصحاب أنس، إن لم يكن أعظمهم وأعلمهم بحديث أنس، قال: يا أبا حمزة، وأبو حمزة كنية أنس رضي الله عنه، يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب، أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود. هذه المرة ليش الثانية؟ فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي، أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أعود. فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، هذه المرة ليش الثالثة، فيقول: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي، أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. انتهى. فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هيه، يعني هاتوا، ماذا حدثكم؟ فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع. فقال: هيه، يعني الآن أبو سعيد يقول: هاتوا بقية القصة. فقلنا: لم يزد لنا على هذا أنس، ما زاد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فلا أدري أنسي أم كره أن تتكل. يعني عند أنس تكمله، لكن ما أدري أنس ما قالها لكم نسيانا أو كره أن تتكلوا. قل: يا أبا سعيد، فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، وهذا موضوع الشاهد، خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. يعني معقول أنا أترككم معلقين؟ أنا سألتكم عن الباقي، أريد أن أخبركم. حدثني كما حدثكم به، قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي إذني في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. رواه البخاري. السابعة عشرة: تأني المتحمس في الخير حتى لا يخطئ. فإن بعض الناس يتحمسون لعمل الخير لكن لا يأتي الأمر من وجهه فقد يخطئ وهو يريد الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث له حادثة مع حسان رضي الله عنه تبين المسألة. قبل الإنسان أن يقدم على العمل يتأنى، حتى لو كان الحماس معه حماس يتأنى فيه حتى لا يؤذي. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان، يعني أهجو قريشا، قال للصحابة عموما أهجو قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل، فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم فهجاهم فلم يرضي، فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، يعني يقول: أنا له، أنا أتولى الأمر. فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا، ربما تهجي قريش وأنا من قريش فالهجاء يعود علي، فلا تعجل، اسأل أبا بكر، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. رواه مسلم. فإذا بعض الناس قد يستعجلون في عمل خيري، يحتاج إلى شيء من الأناة فيؤذي. فحتى إذا كان متحمسا في عمل ينظر نظرة سريعة شاملة، هل هذا قد يؤدي إلى أشياء عكسية أم لا، ثم يفعل. الثامن عشر: التأني في معاقبة الخدم والأولاد. فإن بعض الناس إذا جاء يعاقب استعجل وغضب وتعدى حد الله وآذى وظلم، وهذا حديث رواه مسلم يبين لنا مثالا عن هلال بن يساف قال: عجل شيخ فلطم خادما له. امرأة تكلمت كلمة عند لهذا الرجل وهي خادم عنده فاستعجل فلطمها على وجهها. من كان حاضرا؟ صحابي جليل اسمه سويد بن مقرن، قال لهذا الشيخ، قال: عجز عليك إلا حر وجهها؟ ما وجدت إلا وجهها تضرب الوجه، والضرب الوجه حرام، الكف هذا حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه، وهذا حواس الإنسان الأساسية فيه. عجز عليك إلا حر وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن، ما لنا خادم إلا واحدة، كلنا على واحدة، لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. رواه مسلم. وتقدم معنا حديث، يعني في مسألة الأهل والأولاد أو معاقبة الأهل والأولاد، حديث الرجل الأنصاري الذي كان حديث عهد بن عرس وذهب إلى معركة الخندق وكان يختلف إلى أهله يطمئن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت خارج، فأشار إليها بالرمح، كان فيه غيرة شديدة، أشار إليها ليطعنها بالرمح، فقالت: لا تعجل، تظر، تأنى تأنى تأنى، لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني. فدخل البيت فإذا حية منكرة فطعنها بالرمح، ثم خرج بها في الرمح ترتكض، فلدغت الأنصاري رضي الله عنه قال: فلا أدري أيهما كان أسرع موتا، الرجل أو الحية. الحديث سبق تقدم، وهذا لفظ أبي داود في كتاب الأدب من سننه، لكن فيه أن الناس عادة الناس أستاذ مع الطلاب، زوج مع الزوجة، أب مع الأولاد، يستعجلون في العقاب لا يتأنى، وربما ضرب واحدا من الأولاد ولم يكن هو المخطئ، وربما عاقب الزوجة قبل أن يفهم الظروف والملابسات. هذه امرأة خرجت إلى الشارع بدون غطاء، طيب ينظر ماذا، ما الذي أخرجها؟ حريق، لص، أفعى. فإذا يجب على الإنسان أن يتأنى في مسألة العقوبة. والتاسع عشر: التأني وعدم إعجال الولد حتى يفرغ من لعبه أو من لعبه، كما حدثنا كما روى شداد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني صلاتي سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله، يقول شداد: رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رواه النسائي وهو حديث صحيح، حتى يقضي حاجته من الاستمتاع بارتحال النبي عليه الصلاة والسلام وجعله كالراحلة ويلعب على ظهره حتى يفرغ الولد. فحتى إعطاء المجال للأولاد وعدم استعجالهم في اللعب. وعائشة لما كانت تنظر إلى الحبشة يتمرنون يلعبون لعبة حربية في المسجد على الحراب، النبي عليه الصلاة والسلام يسألها: هل اكتفت بالنظر؟ وهي تقول: لا تنتظر. وانتظر لها وتأنى حتى فرغ ما عندها وزادت، قالت: ما بي حب النظر، لكن أردت أن يعرف نسائي نساءه منزلتي عنده، يعني يرون مقامي عنده وإدلاله لي. طيب، الآن نأتي إلى مسألة بعد ذكر بعض الجوانب في موضوع التأني وأمثلة. بالمناسبة التأني هذا يرجع إلى أي خلق؟ نحن قلنا أن بعض الأخلاق ترجع إلى خلق واحد، منشأها خلق معين تتفرع منه عدة أخلاق. هذا التأني يرجع إلى أي خلق؟ إلى الصبر. نعم، التأني يرجع إلى الصبر، والصبر لو تأملنا الصبر، الحلم يرجع إلى الصبر، والتأني يرجع إلى الصبر، أشياء كثيرة ترجع إلى الصبر، ولذلك كان الصبر نصف الدين. طيب، الآن لو واحد قال: هل العجلة دائما سلبية والانتظار دائما مطلوب؟ ما معنى خير البر عاجله؟ وهل من حالات العجلة فيها مطلوبة؟ فنقول: نعم. تتمة للموضوع، قال الله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا أتيت قبلهم إلى الموعد، إلى الطور، لماذا أتيت قبلهم وتركتهم؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، يعني استعجلت في طلب الخير وجئت مبادرا لكي أستمع الوحي، وجئت إلى الموعد أن أرجو الخير، فالذي عجلني طلب الخير، وعجلت إليك ربي لترضى. فما الذي يضبط لنا الآن قضية العجلة المحمودة من العجلة المذمومة، والعجلة التي لا تتعارض مع التأني الذي نتحدث عنه؟ يضبط لنا المسألة من الضوابط حديث صحيح رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة وهي التأني في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. قال الطيبي رحمه الله من شراح الحديث: الأمور الدنيوية، يعني لماذا نتأنى في الأمور الدنيوية وفي الأمور الأخروية نمضي ونستعجل نعجل إليها ولا نتروى ونفكر؟ أنت تتروى وتفكر في صلاة الظهر تصلي ولا لا، تحج ولا لا، ما تتروى وتفكر، لكن تبني ولا لا، تتزوج أم لا، تبيع ولا تبيع، تتروى تتأنى، لماذا؟ ما هو الفرق؟ قال الطيبي رحمه الله: الأمور الدنيوية لا يعلم أنها محمودة العواقب حتى يتعجل فيها، أو مذمومة حتى يتأخر عنها. أنت ما تدري الآن إذا تزوجت المرأة هذه هل هو خير؟ لو أنت تعلم أنها خير كان أسرعت، ولا تدري هل هي شر أم لا، لأنك لو تعلم أنها شر أبطأت ولا فعلت. ولذلك ما هو الحل أمام الشيء الذي لا يدرى عاقبته؟ انتظار، تريث، تأني. بخلاف الأمور الأخروية لقوله سبحانه: فاستبقوا الخيرات، قوله سبحانه: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فنأخذ أمثلة مثلا لا يصلح فيها التأني بل التعجل هو المطلوب، مثل التعجل إلى الصلاة إذا سمع النداء. يعني واحد إذا سمع النداء يقول أنا سأتأنى الآن وأجلس في البيت، لا، الآن تبادر إلى الصلاة مبادرة. لا طبعا مبادرة ليست جريا إلى المسجد كما قلنا، لأن الجري منهي عنه. البخاري رحمه الله قال: باب قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الآية: الخصاصة الفاقة المفلحون الفائزون بالخلود، والفلاح البقاء، حي على الفلاح عجل. نقل معنى حي على الفلاح عجل، يعني عجل إلى المسجد، إذا سمعت النداء عجل إلى المسجد، لا تتوانى وتعمل أشياء وتنشغل بأشياء، عجل إلى المسجد. وكذلك لو واحد جاءته بادرة صدقة فيتعجل ويخرج مباشرة ولا يتوانى، ربما يبخل، ربما يرجع عن رأيه، يتعجل. وكذلك من الأمثلة مثلا إذا كسفت الشمس تكون المبادرة الشديدة إلى صلاة الكسوف. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد. يعني من العجلة ثوبه عليه الصلاة والسلام ارتخى دون قصد، قام يسحب إزاره، مع أن العادة مع النبي صلى الله عليه وسلم إزاره فوق الكعبين، معروف هذا، لكن من استعجاله خشية لله وخوفا، لما خوف الله عباده بالكسوف والخسوف، لأن الكسوف آية من آيات يوم القيامة، فيخشى أن تقوم الساعة. فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلى عنها، إلى آخر الحديث، رواه البخاري. كذلك الاستعجال في قضاء الفوائد، ما إذا فاتتك صلاة، من فاتت صلاة يبادر إلى قضائها، ما يتأنى ولا يتريث. ولذلك في صحيح مسلم عنوان: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. مثلا من الأشياء التي فيها استعجال تجهيز الميت، الإسراع بالجنازة. من البدع أن يؤخر الميت في الثلاجة ويؤخر الميت عن تجهيزه مباشرة، لا بد من تجهيزه. والمشي بالجنازة بخطى وإيدة كما يفعل الكفار، الكفار جنائزهم كيف تمشي؟ بطيئة جدا، خطوة خطوة، هذا خلاف الدين الإسلامي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعجل بالجنازة والإسراع بها، إما خير فلا نحرمه منه، حفرة قبره في اتساعها وجنتها أفضل مما هو في الثلاجة. وإن كان شر منزله، إن كان الجنازة شر، فنلقيه عن عواتقنا ونمشي بسرعة، نعجله ونلقيه عن عواتقنا، فشر تضعونه عن عناقكم. مثلا من السنة أيضا في عملية الاستعجالات تعجيل الفطر وعدم تأخير الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. كذلك تعجيل الصلاة يوم عرفة في الظهر والعصر، لأن كتب لما كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، جاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة، هذا ولد سالم، يقول: حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج: أين هذا؟ فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح، قم، الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. ولعله أنظره لأن الغسل كان عليه واجبا. فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة، سالم يقول: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. وفي رواية، وأكثر أصحاب مالك عليه الرواة: وعجل الصلاة. فجعل ينظر إلى عبد الله الحجاج يتأكد من الأب، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق، صدق سالم، السنة أن تعجل، إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف، هكذا يكون في عرفة. من الأشياء أيضا المواضع التي يتعجل فيها الإنسان: إذا قضى حاجته في السفر يعجل الرجوع إلى أهله، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، رواه البخاري. فإذا انتهى السفر، انتهت الحاجة في السفر، لا يترك أولاده وزوجته، سافر لمهمة معينة، انتهت المهمة يرجع. بعض الناس يقول: يتمشى وأسيح. طيب، وأولادك وأهلك يحتاجون إليك، يعجل الرجوع إلى أهله. فإذا الذي خرجنا به الآن أن التعجل في بعض الأحيان مهم، وخصوصا عندما تكون المسألة فيها فرصة من الخير، تخشى أن تذهب الفرصة، تخشى أن تذهب الفرصة. فلانتهاز الفرصة الإنسان يدرس القرار ويتأنى، ثم إذا رآها سانحة انتهزها، ولا يضيع الفرصة ويقول: أتأنى أكثر. لأن التأني جزء أحيانا يكون إلى حد معين صحيح، بعد هذا يكون تضييعا للفرص التأني. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح في مباحث الفروق قال: والفرق بين المبادرة والعجلة أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها ولا يتركها حتى إذا فاتت طلبها، فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل وقتها، بل إذا حضر وقتها بادر إليها ووثب عليها وثوب الأسد على فريسته، فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت كمال نضجها وإدراكها. وحتى الثمرة إذا تركت، هذا الآن الرطب الذي يخرج الآن في النخل، إذا ترك ماذا يحدث له؟ يفسد. وإذا قطف وهو أخضر لا ينفع، فإذا ترك حتى نضج، فإذا نضج أخذه مباشرة، فهذا هو التوقيت الصحيح. فلو استعجل ما تأنى حتى تنضج الثمرة ما انتفع. ولو أنه توانى وتواكل وترك وتأخر فاتت أيضا عليه، فات الانتفاع. قال: والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته، فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكها. فالمبادرة وسط بين خلقين مذمومين، أحدهما التفريط والإضاعة، والثاني الاستعجال قبل الوقت. ولهذا كانت العجلة من الشيطان، فإنها خفة وطيش وحدة في العبد، تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها، وتجلب عليه أنواع من الشرور، وتمنع أنواع من الخير، وهي قرين الندامة. فقل من استعجل إلا ندم، كما أن الكسل قرين الفوث والإضاعة. فإذا يا أخوان، التأني مطلوب وخلق نبوي ويحبه الله، وهو رزق من الله، وهو يمنع الندم ويبصر الإنسان بالحقائق، التأني، ويحمله على العدل، ويكون في مجاهدة نفسه عليه تخلق بالصبر. والإيمان نصف صبر ونصف شكر، وفوائده كثيرة، نكتفي بهذا القدر منه. هنا سؤال لعله له علاقة ب... لعل الجواب عليه له علاقة ب... بالموضوع. واحد من الإخوان الآن رأى رجل يصلي صلاة غريبة فقال هذا ربما يكون من أهل البدع. هذا احتمال صحيح، لكن احتمال آخر وهذا موجود معنا في المسجد، بعض الذين يدخلون ابتلى يعني من قدر الله عليه بفقد عقله أو شيء كثير من عقله، فهو أشبه بالمجنون يعني فاقد العقل. عندنا في هذا المسجد نعرف بعضهم يدخل المسجد يجلس وراء يكبر يركع 4 ركوعات و10 سجودات ويقوم من غير سلام، فيأتي واحد يقول هذا مبتدع لابد أن نطرده. طيب نتأنى، يمكن يكون مجنون. المساجد تلم الطبقة من المجتمع فيهم مجانين، لا شك في ناس يدخلون المسجد مجنون انفلت من أهله ودخل المسجد. فإذا حتى قلنا سبق وقلنا الإطلاق التأني في إطلاق الأحكام على الناس قد يكون نعم مبتدعا فيطرد، قد يكون مجنونا فيرفق بماذا تعمل له. وأما قضية تأني القاضي في إصدار الأحكام وهذا سبق الكلام عليه فهو من أهم الأشياء، لأن خطأه عدم تأنيه في إصدار الحكم ربما يؤدي إلى قتل شخص، ربما يؤدي إلى إلقائه في غياب السجود، ربما يؤدي إلى قطع يده، ربما يؤدي إلى نكبات كبيرة. فلذلك بعض الناس التأني في وضعهم أهم وأخطر من أشخاص أو من عامة الناس، فلا بد أن يقدر كل شخص موضعه حق قدره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.